بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. هذا ذكر المؤلف وهو أبو النجا الحجاوي في زاد المستقنع باب الحيض. والحيض المراد به السيلان، حاض الوادي أي سال. وشرعا هو الدم الذي يرقيه الرحم، رحم المرأة في أوقات معينة، في أوقات معينة. قال: لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. لا، يقول الآن لا حيض قبل 9 سنين، على المرأة إذا لم تبلغ المرأة 9 سنين، معنى تتمها وتدخل في العاشرة، فالدم الذي يخرج منها ليس دم حيض إذا كان لم تتم 9 سنوات. أنا يقول أنها لا تكون، لا يكون هذا حيض، أي الدم الذي يخرج من المرأة، إلا إذا أتممت 9 سنوات فما فوق، أنا دخلت في العاشرة، فهنا يكون هذا الدم الذي يخرج منها دم حيض. قال: ولا بعد 50 سنة، أيضا بعد 50 سنة يقولون أن الدم الذي يخرج من المرأة بعد 50 ليس دم حيض. إيش الدليل على هذا؟ قالوا هذا عرف النساء، أنا لم يوجد امرأة حاضت قبل 9 سنوات أو وهي في 9، وليس هناك امرأة استمر دمها بعد 50، لكن هذا بحسب علمه، وإلا فقد توجد نساء قبل 9 سنوات يأتيها الحيض، ووجد كذلك نساء بعد 50 وهي تحيض، فهذا بحسب علمه. ويذكرون هناك آثار عن عائشة ذكره الترمذي بدون إسناد، وذكره البيهقي أيضا بدون إسناد، أنها قالت: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، أو إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة. وكذلك أيضا جاء في 50، لكنه لم يثبت بإسناد صحيح ولا ضعيف، أنا لم يأتي به أحد بإسناد، الترمذي ذكره بدون إسناد، وكذلك البيهقي ذكره بدون إسناد، فالظاهر أنه ليس هناك ما يستدل به على هذا التحديد، ليس هناك ما يستدل به على هذا التحديد. ولهذا خالف المالكية في هذه المسألة، وقالوا أنه لا حد لأكثر الحيض ولا لأقله، معنى بالنسبة للنساء. والشافعية خالفوا في المسألة الثانية، أن أكثر الحيض 50، هم يرون أنه قد تحيض بعد 50، وهذا يدلك على أن هذا ليس عرفا، أنا شيء خلاص أصبح يقين عند النساء، لا، بل هناك التي هي قبل 9 سنوات تحيض، وكذلك أيضا بعد 50 تحيض. فلهذا في الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أنه لا حد يبين مثلا سن المرأة في بداية حيضها ولا في نهايته، لا دليل على ذلك. فيبقى على الأصل أن المرأة إذا حاضت وظهر منها أو ظهر فيها دم حيض فهي تعتبر امرأة مستحاضة أو تعتبر حائض. معنى إذا كانت مميزة، أن إذا بلغت المرأة 7 سنوات وجاءها حيض فتعتبر امرأة. أنا جاءها الحيض بصفاته المعروفة. طيب قال ولا مع حمل، أيضا هذه المسألة يقول الحنابلة كذلك الحنفية يقولون المرأة إذا كانت حاملا لا تحيض وإن خرج منها دم، أنا وإن خرج منها الدم حتى وإن كانت صفاته كصفات دم الحيض فهو ليس حيضا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل، أو قال ولا معنى لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ. حائل مثلا التي لا تحيض أو لا ليست بحامل حتى تستبرئ. والحديث التي جاءت في استبراء الحائض، والمراد بها الاستبراء معنى استبراء الأمة أقصد. الحديث التي جاءت في استبراء الأمة أنها إذا حاضت دل على أنها ليست حاملا، وهذا دليل صريح في أن الحامل الأصل أنها لا تحيض، لكن ذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل إذا ظهر عليها الدم فهو يعتبر دم حيض. لماذا؟ قالوا لأنه هو دم الحيض المعروف، كيف نقول أنه ليس هو؟ والظاهر من الأدلة أن الحامل لا تحيض، وهذا فعلا الغالب أن الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد، دم استحاضة. لكن المشكلة إذا كان نفس الدم، دم العادة، فهل يقال أنها تمسك؟ فهذا الذي قال به المالكية والشافعية ويفتي به بعض المعاصرين كالشيخ العثيمين وغيره، على أنها تمسك عن الصلاة. وعند الحنابلة المشهور عندهم، وكذلك هو قول الحنفي الظاهر، أنها معنى إذا جاءها الدم لا تمسك، إذا جاء الحامل الدم لا تمسك وتبقى على صلاتها وصيامها. وهذا كما قلنا الذي تؤيده الأدلة على أنه ليس بحيض، لأن الحائض تستبرأ أو المرأة تستبرأ أو العمى تستبرأ بالحيض، وجود الحيض يدل على استبراء رحمها. قال وأقله يوم ليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. أقل الحيض يقول يوم ليلة، معنى إذا كان المرأة مثلا نزل منها شيء من الدم ما تدري هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض، أو تأكدت أنه دم حيض. على دم الحيض له صفات يعرف بها، اللون يكون مائل إلى السواد، الرائحة له رائحة كريهة أيضا كذلك، يكون غليظ غالبا، وأيضا علامة أخرى وهو أنه يتخثر أو لا يتخثر بعد نزوله، أنا لا يتجمد بعد نزوله، لأن دم الحيض غالبا هو متجمد في المرأة، فإذا خرج سال، بخلاف الدم الآخر الذي دم العروق، دم العروق أصلا سائل، إذا خرج إلى الهواء أصابه هواء تجلط. فلهذا ذكر بعض المعاصرين أن من العلامات القوية في معرفة الاستحاضة من الحيض تجلط الدم، تجلط الدم معنى تجلطه ليس بخروجه متجلط، أحيانا بعض النساء يخرج منها الدم متجلط أصلا، معنى وصل ليخرج منها، فهذا لا ليس المراد، إنما إذا كان تجلطه بعد خروجه، إذا كان تجلط بعد خروجه فهذا ليس دم حيض، وإذا كان سال فغالبا هو دم الحيض، إذا لم يتجلط فهو دم حيض. فلهذا هذه الصفات صفات دم الحيض. لكن يقول العلماء أن أقله يوم وليلة، وهذا قول الحنابلة والشافعية، أقله يوم وليلة، معنى ذلك أنه لو جاء يسيرا تجلس المرأة يوم، يوم وليلة كاملة، أن لو جاء شيء يسير من الدم تجلس يوم وليلة حتى معنى تتأكد أنه مستمر أو لا. بعد يوم وليلة مثلا جاءها هذا الدم الصباح الساعة 7، رأى الدم دم حيض ثم انقطع هذا الدم، تجلس يوما كاملا، أنا من الساعة 7 إلى الساعة 7 الصباح اليوم الثاني، إن كان لم يوجد شيء من الدم فمعنى أنها طاهر تصلي وتصوم، وإلا إذا جاء الدم خلاص تصلي أو تمسك عن الصلاة والصيام. فهذا معنى أقله يوم وليلة. والصحيح أيضا في هذه المسألة الذي ذهب إليه جماعة من العلماء وهو مذهب المالكية وقول شيخ الإسلام، أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، لو جاء دفعة واحدة ثم ذهب وصار طهرا فالدم دم والطهر طهر، معنى الدم وقت الدم دم حيض، وقت الطهر طهر، أنا لا داعي أنها تجلس يوما وليلة. فمتى رأت أن الدم، أحيانا الدم مثلا يأتي ثم يأتي رطوبة، رطوبة تابعة للدم، هذا ليس طهر، لكن لو جاءها الطهر، طهر صحيح معنى رأت القصة البيضاء، أو إن كان طهرها بالجفاف يجف رحمها من الدم، وهنا لها أن تصلي وتصوم، إذا كانت مثلا وقت صلاة تصلي لأنها ليست حائضا. والشافعية عندهم في هذا الباب أنه ينسحب، أنا عندهم شيء يسمونه السحب، وهو إذا رأوا حيض وطهر فيجعلون الطهر مع الحيض، يسحب الحيض يسحب الطهر، يكون حيضا، يكون حيضا. لكن الذي عليه العمل والذي يفتي به العلماء هو أن إذا كان الطهر صحيح فإنها تمسك بالطهر، لكن إذا لم يكن هناك طهر صحيح فتبقى يوما وليلة، فتبقى يوما وليلة. قد كانت عائشة رضي الله عنها تأتيها النساء بالكرسف، تأتيها النساء بالكرسف، الكرسف إيش؟ قطن. تأتيها النساء بالكرسف فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، فدل على أن المرأة تنتظر حتى يأتي الطهر الصحيح. قال وأكثره 15، أيضا أكثره حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة على أنه 15. معناه إذا حاضت المرأة واستمر فيها الدم فتجلس 15 يوما، بعد 15 يوما تصلي وتصوم. أنا يقولون هذا أكثر حد للحيض، وعند المالكية 17، وعند الحنفية 13، وهذا الظاهر بحسب النساء. أنا هذا من باب الاستقراء، وإلا الصحيح كما ذهب إليه شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثره، الأصل أنه لا حد، لكن لابد أن يكون هناك حدا يقف عنده، فلهذا يقال بآخر شيء، بآخر ما قيل من أقوال أهل العلم مثلا 17، لأنه لابد من حيض وطهر، ولم يعلم أنه يكون الطهر مثلا أو الحيض الشهر كله، هذا لا يعقل ولا يعرف عند النساء، فلهذا لابد أن يجعل له حدا، ليس لأجل أنه له حد وإنما لأجل أن يوقف عنده. فإذا عمل الإنسان بقول الجمهور ما في شيء، أنا 15، أو يفتي النساء على هذا أنها تجلس 15، بعد 15 إذا استمر الدم الذي تعرفه أنه دم حيض فإنها تصلي وتصوم. قال وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. الطهر لا حد لأكثره، لماذا؟ لأن المرأة قد لا تحيض، فلهذا لم يجعلوا حدا للطهر لأكثر الطهر. أنا ممكن يكون شهر، ممكن يكون شهرين، ممكن يكون 3 أشهر، ممكن يكون 4 أشهر، هذا كله طهر. بل بعض النساء تجلس سنة لا يأتيها الحيض ثم يأتيها، فلهذا فالطهر ليس له لحده، ليس لأكثره حد، لكن قال لأقله أقل الطهر بين حيضتين 13. معنى أخذوا اليوم الأخير واليوم الأول من الحيضة الثانية فصارت 13، معناه هو 15 أصلا، مثل الشافعية يقولون 15 طهر 15، لكن الحنابلة أخذوا اليوم الأول أو اليوم الأخير من الحيضة جعلوه احتياطا، وجاءوا أيضا أخذوا الأول يوم من الطهر أو أول يوم من الحيض الثاني وجعلوه احتياطا، فقالوا 13، قالوا أقل الطهر 13 يوما. معنا الآن كما قلنا انتهاء الحيض جعلوا له يوما احتياط، وبداية الحيض الثاني جعلوا له يوما احتياط، يوم وليلة معنا يوم كامل، فلهذا تركوا معنا أنا قالوا الطهر أقله 13، أقل الطهر 13، ما بعد هذا العدد ما يكون. ما يكون طهر أقل له 12 مثلا، لا. فهذا ملازم لهذا، معنى مثلا يقولوا 15، 15 للحيض و 13 للطهر. طيب قال والصحيح كما قلنا أنه لا حد أيضا لأقله، لا حد لأقل الطهر، لكن لابد يكون له حد لما يتعارف عليه الناس. وذهب الشيخ الإسلام أيضا وهي رواية الظاهر عن أحمد أنه لا حد لأقله، مثلا ممكن يكون 4 أيام، ممكن يكون 2 أيام، ممكن يكون 3، مثل ما يفعل الآن النساء. أنا الآن بسبب الحبوب، بسبب هذا اللوالب، بسبب كذا تختلط العادة عليه، معنى قد تأتيها 4 أيام ثم يأتيها طهر، بعد 5 أيام يأتيها حيض ثم يأتيها طهر، فكيف تفعلها؟ أنا الطهر الآن أقل من 4 أيام أو 3 أيام طهر ثم يأتي حيض، هل هذا الطهر الذي بين الحيضتين طهر أو حيض؟ فبعض أهل العلم يجعله حيضا، وهو عند الشافعية وأيضا عند بعض الحنابلة، وبعضهم يجعله طهرا صحيحا، والحيض حيض صحيح. من يقول مثلا المرأة تصلي وقت الحيض، إذا جاء حيض تصلي، إذا جاء طهر تمسك، أقصد تصلي لا تمسك إذا جاء الحيض، وإذا انتهى الحيض هذا الدم تمسك، جاء الطهر تمسك، أقصد تصلي وتصوم، إذا جاء الطهر تصلي وتصوم. قال وتقضي صحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها، بل يحرمان ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه. طيب مسألة قضاء الحائض هذا شيء متفق عليه بين العلماء أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا كلاب أهل النار الخوارج الذين ليس عندهم فقه في الكتاب والسنة، أرادوا أن يفهموا الكتاب والسنة بعقولهم، فلهذا فهم يقولون بأن الحائض تصلي كذلك تقضي الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه ما في دليل على أنها ما تقضي، ما في القرآن يقول أن الحائض لا تقضي الصلاة، لكن قد جاءت الأحاديث، هم يعترفون بالأحاديث الخوارج، ولهذا انتشر بينهم أن الحائض تقضي. لما جاءت معادة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت لما تقضي الحائض الصلاة ولا تقضي، لماذا تقضي الحائض الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها حرورية أنت، هل أنت من أهل حرورة من الخوارج؟ قالت لا، لكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا طهرنا نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. فهذا الحكم حكم متفق عليه بين من يعتد به. قال بل يحرمان، أنا يحرم أن تصلي وهي حائض، كذلك أن تصوم. قال ويحرم وطؤها في الفرج، هذا أيضا متفق عليه، لا يجوز أن يطأ المرأة في فرجها أيام الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. قال فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، وهذا جاء عن ابن عباس، جاء موقوفا ومرفوعا، والصحيح فيه الوقف، والصحيح في الوقف، لكن بعض العلم يقول أن هذا ما سيكون عن اجتهاد وإنما عن نص، ولهذا أخذ به الحنابلة، وأما الشافعية والمالكية والحنفية ما عندهم هذه الكفارة. وبعض العلم يفصل إذا كان في فورة الحيض فيه دينار، وإذا كان في آخره فيه نصف دينار. يعني الدينار الآن 4 جرام وربع، 4 جرام وربع هذا الدينار. أنا لو كان الجرام 100,000 مثلا، أنا 400,000 ومعنا 450، طيب. قال فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، نصف دينار أو دينار، واستمتع منها بما دونه. ومعنى هل يجوز أن يستمتع فيما دون الفرج مثلا في مكان الإزار؟ فبعض العلم قال يجوز، بل أكثر العلم على هذا، لكن بعضهم يقول أنه يكره عند الشافعية، يكره ما دون السرة إلى الركبة، أن هذا مكان الإزار يكره في هذا المكان. واستدلوا بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل ما يحل له من امرأته وهي حائض، قال فوق الإزار، فوق الإزار. حديث أسامة لا بأس به، ولكن أيضا جاءت الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت حائضا ألقى في فرجها خرقة، فدل على أنه يستمتع أيضا بما دون الإزار. فظهر أنه جائز، لكن من خاف على نفسه أن يوقع في الحرام فهذا الأولى له أن لا يفعل، معنى أنه لا يباشر المرأة في ذلك المكان. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا.